الأكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله العظيم ألا يحرمنا جميعا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، كما أسأله ألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو تبارك وتعالى ولي ذلك وهو القادر عليه. وأسأله كذلك أن يشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيت النبي المصطفى الأكارم الطاهرين الطيبين الصالحين. اللهم اشملهم بصلواتك وتسليماتك، واشمل صحابة رسول الله جميعا، اللهم اشملهم كذلك بهذه الصلوات وتلك التسليمات، واجرهم خيرا جميعا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أيها السادة الكرام من المشاهدين، وأيتها السيدات الفضليات من أخواتي الكريمات وبناتي الطيبات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أستكمل الآن ما انقطع من حديثنا في الأسبوع الماضي، ولعلكم تذكرون أننا كنا نتحدث تحت عنوان إصلاح ذات البين. قلنا على سبيل التذكرة والإجمال، قلنا بأنه من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم في حياته أن يصلح بين الناس، وأن يصلح بين الزوجين على وجه الخصوص. نعم، إنه عمل عظيم يؤجر عليه الفرد المؤمن، ويبارك الله له من بعده في ولده وأهله، لأن الله عز وجل يبارك في الأبناء بصلاح آبائهم كما تعلمون جميعا. ومن أعظم الأعمال كما قلت، وأصدق الصفات التي تدلل على صلاح هذا الرجل، أنه كان إذا سمع أن خلافا وقع بين أسرتين أو بين عائلتين أو بين زوجين، ما كان ينتظر أبدا أحدا ليستدعيه لهذا العمل. كان يبادر ويذهب إلى فلان من أهله أو من أهلها ويقول تعال معي لنتدارك هذه الأسرة قبل أن يتفرق الزوجان، فإن خلافا قد وقع، تعال معي لوجه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعينني وإياك، وأن يكتب لي ولك التوفيق والسداد، وأن نوفق لكي يعود الوئام والانسجام والمودة والمحبة والرحمة بين الزوجين. وقلت لو تذكرون في الأسبوع الماضي، قلت ما دام كلا الرجلين الطيبين الصالحين خرج بهذه النية وهو يريد فعلا الإصلاح، أؤكد كما قال ربنا الكريم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وشكوت، قدمت شكوى، وقلت في هذا اللقاء بأن أعداد الرجال الطيبين الصالحين من المحبين لإصلاح ذات البين، قلت بأن أعدادهم مقارنة بما كانوا عليه فيما مضى من الزمان تراجعت أعدادهم بشكل واضح. وكثيرون بيننا والله العظيم يستطيعون أن يقدموا هذا العمل على أكمل وجه، ولديهم من العلم ولديهم من الخبرة ما يمكن أن يبذل لوجه الله حتى لا يقع الطلاق وحتى لا يتشرد الأبناء. كثيرون لديهم من العلم ولديهم من الخبرة ولديهم من الحكمة ما يمكنهم من بذل هذه الجهود المخلصة لوجه الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يفعلون. ويبعد عن الشر ولا هو بعد عن الايه وغني له، ويغلقون عليهم ابوابهم ويتركون الأسرة المسلمة وهي في أمس الحاجة إلى جهودهم. وقلت لو تذكرون الأسرة كيان عظيم مطلوب منا جميعا أن نحافظ عليه، أن نحافظ عليه، وإذا رأينا شيئا يتهدد هذا الكيان علينا كما قلت أن نبادر وأن نسرع. وقلت أيضا وأنا أوجز الآن ما قلته في اللقاء الماضي، أوجز فأقول قلت لوالد الزوجة ولأمها وأشقائها وشقيقاتها وعمها وخالها، قلت لهم لا تنتظروا أن يدعوكم أحد لتقوموا بدور الصلح والإصلاح وإصلاح ذات البين، وأن تقدموا خبرتكم لابنتكم وأن تنصحوا لها لوجه الله تبارك وتعالى، لأن طرفي الأسرة الزوج والزوجة يعني كثيرا ما يغفل أو يغفل كل منهما عن أمور كثيرة متعلقة بالحياة الزوجية. نعم، وربما كان حل المشكلة قريبا منهم وكلاهما لا يرى مواطن ذلك الحل. فإذا تدخل أهلها وهم أحرص الناس على سعادتها واستقرارها، ربما بإذن الله سيجعل الله الخير على أيديهم إن شاء الله. لأن النصيحة إذا خرجت من إنسان بإخلاص كامل وهو يريد الخير لمن ينصح له، ستنتقل هذه النبرة، نبرة الإخلاص ونبرة المحبة ونبرة حب الخير، ستنتقل إلى قلب الطرف الآخر الذي نقدم له النصيحة، وحينها سينصاع بإذن الله، سينصاع بإذن الله للنصيحة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من فضل الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأقول في ذات الوقت على أهل الزوج أن يسرعوا إليه وأن يبينوا له الأخطار التي تتهدد أبناءه وأسرته، وأبناؤه أغلى وأحب الناس إليه، ولا يرضى أحد منا أبدا لأبنائه أن يضيعوا في هذه الحياة. فلنتقي الله تبارك وتعالى في أبنائنا، ولنتقي الله في بناتنا، وعلينا أن نقوم بدورنا في هذا المجال، مجال إصلاح ذات البين. أريد الآن أن أتحدث في جانب مهم جدا، كثيرا ما يكون سببا في الخلاف بين الزوجين، بل أسميه العدو الأول للحياة الزوجية، واصطلحت عليه ذات مرة بأنه المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية، إذا صح هذا التعبير المجازي والبلاغي. نعم، الكبر. الكبر مرض رهيب حذرنا منه الإسلام، وبسبب هذا الكبر طرد إبليس عليه لعنة الله، طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، نعم، وطرد من الجنة، ومأواه جهنم وبئس المصير. لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم أبى واستكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يسجد كما أمر الله تبارك وتعالى، وتعالى وتكبر. فالكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة الزوجية لا يستقيم معها أبدا مطلقا أن يتكبر أحد الطرفين على الآخر، أحد الزوجين على الآخر. كم من أسرة تشردت، كم من فراق أبدي حدث بين الرجل وزوجته، كم من بيوت خربت، نعم، وأسر شردت بسبب الكبر وبسبب التعالي والغرور. في الحياة الزوجية كما قلت يعني لا يستقيم أبدا كما قلت منذ قليل إطلاقا أبدا أن يتعالى أحد الطرفين على الآخر أو أن يظهر له شيئا من الكبر، مفسدة للحياة الزوجية. ومفسدة للحياة بوجه عام، المتكبر المغرور المتعالي مكروه، مكروه بين الناس، نعم. والكبر يشكل حاجزا ماديا رهيبا بين الإنسان المتكبر وبين الناس، وللأسف إذا لم يكن يعلم، إذا لم يكن يعلم بأن كبره هذا واضح ومعلوم للناس، أنا أقول له أيها المغرور المتعالي، أيها المتكبر الذي يريد أن يشارك الله تبارك وتعالى في واحدة من صفاته، اعلم بأن الناس يعرفونك جيدا ويعرفون أنك متكبر. يظهر ذلك في كلامك وفي أسلوب التعامل مع الناس، بل إنه يظهر في مشيتك وأنت تمشي على الأرض، نعم، ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أمره معروف ومكشوف للناس، يظهر ذلك بوضوح حتى في مشيته على الأرض، حتى في نظرته للناس وهو ينظر إليهم، وفي كلامه مع الناس، فيتشكل كما قلت حاجز مادي رهيب بينه وبين عباد الله، نعم، فيكرهونه ويتجنبونه ولا يحبون أن يتعاملوا معه. وربما بلغ الأمر درجة أن يبتعدوا عنه عن مصاهرته، لا يريدون منه نسبا ولا مصاهرة، لا يريدون أن يبيعوا له أو أن يشتروا منه. والله إلى هذه الدرجة، فلان مغرور، فلان متكبر. أسوأ ما يكون الكبر إذن أن يتعالى الرجل على زوجته، أو أن تتعالى هي عليه. أقول لهما إن الله عز وجل قد ربط بينكما بعقد شرعي عظيم وبالميثاق الغليظ، وأراد لكل منكما حياة كريمة طيبة سعيدة، فلا تفسدوها بالكبر وبالتعالي. إن الله تبارك وتعالى، يا هذا ويا هذه اسمعي، إن الله تبارك وتعالى اختار كل منكما زوجا للآخر، يعني ده اختيار مين؟ اختيار رب العالمين. ووالله ما اختار الله لعباده إلا الخير، وما أمرهم إلا بالخير، وما أراد لهم إلا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما دمت قد علمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر أن تكون فلانة زوجة لك، وما دمت قد علمت بأن الله قدر أن يكون فلان زوجا لك، فاتق الله فيه، حتى ولو كنت على شيء من التعالي وطبيعتك هكذا، أو تسلل الغرور أو تسلل الكبر إلى نفسك، فإن زوجك أولى الناس أن تتواضعي له. وأقول له أيضا، زوجتك أولى الناس أن تتواضع لها. ثم أقول أيضا، تواضع لأهلها، انظر إلى أمها على أنها أمك، وإنها والله لكذلك، أصبحت أما لك. انظر إلى أبيها على أنه والد لك، فتعامل معهما ومع العائلة التي تنتمي إليها زوجتك، تعامل معاملة الأقربين. نعم، أنت قريب منهم، أصبحت فرضا منهم، أصبحت ولدا لوالدي زوجتك. نعم، أصبحت ولدا من أبنائها وولدا من أبنائه، يعني تستطيع أو نستطيع أن نقول إنك واحد من أشقاء الزوجة. الزوجة لها شقيقان، أصبحت ثالث الشقيقين. نعم، قيم المسألة بهذا الأسلوب واعتبر نفسك من العائلة، فلا تبدي نحوهم إلا كريم الأخلاق، إلا كريم الأخلاق، إلا التواضع. هم أولى الناس أن تعاملهم بالحسنى، وأن تسمعهم الكلمة الطيبة، وأن تخاطبهم بأسلوب يليق بالقرابة، يليق بالعلاقة الطيبة التي يعني توطدت بينكم بموجب الميثاق الغليظ وبموجب الزواج من ابنتهم. أمها وأبوها قدما لك ابنتهما على طبق من ذهب، والله بذل كل منهما جهدا في تربيتها وتعليمها وتهذيبها إلى المستوى العالي، ولم يدخر كل منهما جهدا فيما يستطيع أن يضيف إلى بيت الزوجية ما يكون سببا في سعادتك وسعادة أهلك وأبنائك من الأمور المادية والأمور الكهربائية والأمور التي يقدم عليها الناس في هذا الزمان، وربما دفع والد العروس أكثر مما يدفعه العريس أو الزوج نفسه. والله أسمع أرقاما الآن تؤكد بأن والد العروس دفع وأنفق من جيبه الخاص عليها حتى وصلت إلى بيت الزوجية ما يفوق ما دفعه الزوج. أسمع كثيرا عن ذلك، فأقول بما أن الأمور كذلك فأحسن إلى أهلها، ولا تغتر يا سيدي، لا تغتر بالمحبة التي تكنها الزوجة لك، ولا تغتر بالذكريات بينك وبينها، لا تغتر بذلك، لا يغرنك منها أنها محبة لك. هذه المحبة التي تكنها لك عرضة للضياع. متى؟ إذا أنت أسأت إلى الوالد أو الوالدة أو إلى العائلة الكريمة، إذا سمعت منك كلاما عن أبيها لا يليق، ستنقلب هذه المحبة إلى عداوة. اسمعني جيدا، البنت على استعداد لتغيير موقفها كليا إذا سمعت من زوجها أو من الخاطب لها، إذا سمعت منه كلاما فيه إساءة لوالديها أو لأهلها أو للعائلة التي تنتمي إليها، ستنسى ما كان بينكما وتتحول إلى إنسان آخر، والوقائع تشهد بذلك. نعم، وقائع عايناها وشاهدناها بأنفسنا ونحن نعالج ما يقع في الأسرة المسلمة من المشكلات، وجدنا بأن السبب أسلوب التعامل مع أبيها وأمها ومع أشقائها ومع أهلها، يتعامل بغلظة وتعالي وغرور، وينسى الجهود العظيمة التي بذلت من أجل تقديم هذه الزوجة وهذه البنت الطيبة الصالحة التي لم يبخل أبواها عليها ووصل معها في التعليم إلى أعلى الدرجات. نعم، وأنفقوا ما أنفقوا من أجلها، وكل الذي يريدون أن يسمعوا عنها خيرا في بيت الزوجية. أما والأمر كذلك يا هذا؟ فاتق الله تبارك وتعالى، وحذاري من الكبر والتعالي. ثم لماذا التعالي؟ لست والله بأفضل منها، وأقول كذلك لها، لست والله بأفضل منه. كلكم لآدم، وآدم من تراب، ومقياس التفاضل بين الناس كما جاء في سورة الحجرات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، انسوا ألقاب العائلات، انسوا هذا الكلام. مقياس التفاضل عند ربنا تبارك وتعالى التقوى والعمل الصالح، أمر مهم جدا. وبعدين أريد أن أقول، اشغلوا أنفسكم بما خلقتم له، اشغلوا أنفسكم بما خلقكم الله تبارك وتعالى من أجله، ستهون أمور كثيرة في الحياة. طب أقول ستنصلح أحوالنا بإذن الله لو شغلنا أنفسنا بما خلقنا الله من أجله، وستظهر كل مشكلة في حجمها الطبيعي المحدود. نعم، لكن المشكلة الكبرى أننا نسينا ما خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ولعلكم استمعتم إلي في الأسبوع الماضي أيضا وأنا أقول، يا ابني ويا ابنتي الكريمة، لينظر كل منكما إلى بيت الزوجية على أنه دار نعبد الله تبارك وتعالى فيها، يعني دار للعبادة. يعني إذا أدت الزوجة ما عليها وأطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها، ستنادى يوم القيامة، ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت، ما دام زوجك راضيا عنك إلى هذه الدرجة، وما دمت قد أديت واجبك كاملا في بيت الزوجية وأطعت رب العالمين فصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وحصنت فرجك كما أمر الله عز وجل ووصلت إلى هذا المستوى من النقاء والطهارة، أبشري سيناديك ملائكة الرحمن يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لسنا في صراع مع الزوج إطلاقا. لذلك أقول لو شغل كل منا نفسه بما خلقه الله من أجله وعلم بأن كل عمل طيب وأن المعاملة الصالحة الطيبة التي تربط بين الطرفين سيسجلها الله عز وجل لكم وسيأجركم عليها، نعم وسيأجركم عليها، لو علمنا بذلك وانشغلنا طوال اليوم والليلة بالحصول على رضا رب العالمين عز وجل وبكل عمل صالح يقربنا من الله، ستهون المشكلات، لن تظهر مشكلات كثيرة بيننا، لن تظهر، سيسامح كل منا الآخر وسيعفو كل منا عن الآخر. صحيح، والله سيعفو كل منا عن الطرف الآخر لأنه حريص على عفو الله تبارك وتعالى. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ستقول في نفسها إذا وقع شيء من زوجها معه، ستقول زوجي إنه أبو أولادي، إنه وإنه وإنه إنه أولى الناس أن أسامحه وأن أعفو عنه لوجه الله، لأنني في أمس الحاجة إلى عفو الله، وإذا أنا عفوت عنه فإن الجزاء من جنس العمل، سيعفو عني ربي تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، من أهم الأسباب التي عقدت حياة الناس وتعددت المشكلات والمعضلات بين الناس وكانت أمور حقيرة وصغيرة، يعني نحن الذين جعلناها بحجمها هذا وصارت مشكلة كبيرة بسبب غفلتنا عن أداء الوظيفة التي من أجلها خلقنا، وهي عبادة الله الواحد الأحد، توحيد الله الواحد الأحد، ذكر الله الواحد الأحد، الإخلاص لله في العبودية، وأداء ما افترض الله تبارك وتعالى علينا طوال يومنا وليلنا، يفترض أن يكون ذلك أهم ما يشغلنا على مدار الساعة، لكن اللهو شغلنا وأخذ مساحة كبيرة منا، بدلا من أن يتصيد كل منا للآخر خطأ، أنت قلت لي كذا وكذا وكذا وأنت تريد من وراء هذا الكلام كذا وكذا، بينما تقول لفلان وفلان كذا، أعوذ بالله، لو عشنا بهذا الأسلوب لن نسعد ولن نهنأ في حياتنا. أقول لهما كذلك ولوجه الله نصيحة غالية، ابني وابنتي يراقب كل منا جيدا، نعم، ويسمع مني ويسمع من أبيه ويتعلم فإذا شاهد الولد والدا مستهترا سبابا لعانا فاحشا بذيئا سيخرج كذلك، نعم سيخرج كذلك، بكل أسف ستنتقل إليه تلك الأخلاق، وسيستهين بالشتم والسب والإيذاء، بل ربما فعل بأبيه وأمه أيضا. القاموس اللغوي للولد، القاموس اللغوي للولد وللبنت كذلك، يأخذه من أبيه ومن أمه منذ نعومة أظفاره وهو يسمع هذه العبارات، فتستقر عنده تلك المفردات ويستهين بهذا الأسلوب ويتعامل به مع أهل أسرته، مع أبيه وأمه وأشقائه وشقيقاته، ويتعامل به مع الناس خارج المنزل. إذن فلا يسمع منكما إلا الكلام الطيب، أسمعوه الكلام الطيب، فليخاطب كل منكما الطرف الآخر بالكلام الطيب، بالحكمة والموعظة الحسنة، بكلام القرآن الكريم، بكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بأخلاقيات وآداب وأحكام الشريعة الغراء. أسمعوه هذا الكلام الجميل منذ نعومة أظفاره حتى لا يتكون لديه من الكلام إلا الكلام الطيب. كلنا يتذكر من أبيه ومن أمه كلاما جميلا، ومهما تقدم من العمر يمكن في اليوم الواحد كم مرة على أمي رحمة الله كانت تقول كذا وكذا، وعلى أبي رحمة الله سمعت منه كذا وكذا، وكان في مثل هذا الموقف يتصرف فيفعل كذا وكذا. إلى يومنا هذا وفي سننا هذا نتذكر المواقف الطيبة ونتذكر الكلام الجميل الذي كان يقوله أبي وتقوله أمي، استقر في وجداننا، ولذلك ندعو لهم يوميا وفي كل صلاة بالرحمة لما قدم كل منهما لنا. فينبغي كما قلت ألا يسمع منكم أو منكما إلا خيرا. نعم. ثم إذا كان هناك ما اختلفتم عليه، اجعل حسابها واجعل خطابها واجعل عتابها بعيدا عن أبنائه. نعم، كثرة العتاب له، وإذا تجاوزت وأسمعتها ما تكره فإن شخصيتها ستهون في عيني ولده. يعني بعد أن كانت لها منزلة مميزة، وبعد أن كانت مسموعة الكلمة، وبعد أن كانت لها هيبة، سيزول ذلك كله من أسلوبك الذي لا يليق، ستفقد هيبتها وتضيع شخصيتها. فإذا أرادت أن تؤدب ولدها، إذا أرادت أن تؤدب وأن تقول له ما ينبغي أن يقال، لن يسمع منها. أفقدتها مصداقيتها التربوية بكل أسف، أفقدتها دورها التربوي بأسلوبك هذا معها. لذلك أقول إن كنت ولا بد محاسبا إياها في أمر ما أو معاتبا إياها في أمر ما، فليكن العتاب وليكن الحساب بعيدا عنها. وأوصيك وأوصيها بالتواضع لله. إذا كان هناك شخصان أولى بالتواضع، فإن الزوجة وزوجها أولى الناس أن يتواضع كل منهما للآخر. التواضع يخلق المودة والمحبة في النفوس، وتستقيم الأمور في الحياة الزوجية، ويدوم الاحترام المتبادل، ويؤدي كل من الزوجين دوره في الأسرة بإخلاص ووفاء. هذه هي القيم التي ينبغي أن تسود حياتنا. قلنا المسلم رجل عفيف طيب، عفيف نظيف لطيف، هذا ما يميز المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. من اللمز والغمز، وبعدين لمز وغمز مع من؟ مع أم أولادي؟ لمز وغمز مع من؟ مع والد أبنائي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت وإياه في غنى كامل عن الغمز واللمز، ومن حقه عليك أن يخاطب باللغة التي يحبه وباللقب الذي يحبه، وحقك عليه كذلك أن يناديك مكرما إياك: يا أم فلان بما تحبين أن تسمعي. هذا حقك عليه. سيخرج الأولاد وهم يحترمون أباهم وأمهم، وستزيد المحبة في قلوبهم لك وله. نعم، احترام ومحبة واستقامة، استقامة. فالمسلم رجل عفيف نظيف شريف، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأقول في النهاية، أقول لهذا الزوج المبارك ما قاله الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، هذا الأمر صادر لك من رب العالمين عز وجل. استجب يا رجل والتزم يا رجل، ربنا بيحط قدامك مفاتيح السعادة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، لو حصل، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما أخرج الله عز وجل لك من رحمها ولدا صالحا أو بنتا صالحة تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. نعم، إذا أديت واجبك نحوها، أي نحو ابنتك ونحو ولدك كذلك، وربيتها وأحسنت إليها وأكرمتها، ستكون بإذن الله حاجزا وواقيا لك من النار يوم القيامة، تحجز بينك وبين النار. ده الحديث قال ده 3 و3 والرجل قال واثنان يا رسول، واثنتان يا رسول، قال واثنتان. وقال رجل وواحدة، قال وواحدة، أو ربما قال راوي الحديث وأظنه قال وواحدة لمن قال له وواحدة يا رسول الله. الله، يعني بإذن رب العالمين تبارك وتعالى سيكون أبناؤنا بإذن الله سببا في نجاتنا من النار. أي والله، أي والله. لكن إمتى؟ متى ذلك؟ إذا هيأنا لهم أسرة كريمة طيبة مستقرة تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى. أسرة الكلمة العليا فيها لله رب العالمين. إذا قال الزوج لزوجته بدلا من أن نختلف اسمعي ما قال الله عز وجل، أو اسمعي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن القرآن حاكما بيننا، لتكن السنة المشرفة والحديث النبوي حاكما بيننا، المطلوب منها بقى إيه؟ سمعا وطاعة لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه اللغة، بهذه المودة، بهذه الرحمة، وليرضى كل منكما بالآخر الرضا. نبهت على هذه النعمة العظيمة في الأسبوع الماضي وقلت ليرضى كل منكم بالآخر، فإن الله قدر أن يكون كل منكما زوجا للآخر. اختيار الله، تقدير الله، حكمة الله. ووالله ما أراد الله بكم وبنا جميعا وبأهل التوحيد إلا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وعشتم أيها الموحدون سعداء موفقين في الدنيا والآخرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام.